بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى قول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله وحكمته جعل مال الإنسان بعد موته لأقاربه، لأنهم أولى بهذا المال الذي حاجه قريبهم أولى به من الأجانب. قال الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام يعني الأقارب أولى بمال قريبهم من غيرهم، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، حيث إن هذا الإنسان الذي تعب في جمع هذا المال وتحصيله، إذا علم أنه بعد موته سيؤول إلى أقاربه فإنه يطمئن بذلك ويرتاح له. وأيضا يكون له أجر في هذا الميراث، إذا انتفع به أقاربه من بعده صار له بذلك أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يعني فقراء يتكففون النار أن يسألون الناس. فللمورث أجر في ذلك، وهذا من فضل الله أنه لا يضيع هذا المال وهذا العمل الذي تعب فيه صاحبه وجمعه، لا يضيع، بل يكون لأقاربه ينتفعون به، ويكون له الأجر في ذلك يعود عليه. كانوا في الجاهلية لا يورثون، إذا مات الميت لا يورثون الصغار ولا يورثون النساء، ويقولون إن لا يكون الميراث لمن يركب الحول ويحمل السلاح ويدافع عن القبيلة، فيحرمون النساء ويحرمون الصغار. الله أدخل هذا فقال جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال بعدما ذكر ميراث الأولاد والوالدين، قال وميراث الأخوة، قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذه حكمته سبحانه وتعالى. فيكون هذا المال يوزع على أقارب الميت على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا يوزع عفوا أو تشهيا، بل يوزع على ما وزعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما انتهى من آيات المواريث قال تلك حدود الله، من يتعدى حدود الله تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وسمى المواريث حدود الله التي يجب الوقوف عندها وعدم التلاعب بها. وجاء في الأثر أن من قطع إرث وارث قطع الله نصيبه من الجنة. وجاء في الحديث أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذه المواريث أجراها الله على حسب علمه وحكمته، وهو العليم الحكيم، فلا يجوز أن يتعدى فيها أو يتلاعب بها أو يقدم أو يؤخر أبدا، يجب الالتزام بها. ولا يمكن أن تطبق هذه المواريث على ما شرعه الله إلا إذا تعلمناها وعرفنا أحكامها وعرفنا حسابها، فإنه حينئذ يمكن أن توصل هذه الحقوق إلى مستحقيها. أما إذا لم يتعلمها ولم يطبقها على ما شرع الله فإنه يحصل فيها الظلم والتلاعب. إما عن تعمد وإما عن جهل، والجهل لا يسقط حقوق الناس، حقوق الناس لا تسقط إلا بعفوهم ومسامحتهم، ولا تسقط حقوق الناس. ولذلك لو أتلف صبي مالا، الصبي غير مكلف، لكن إذا أتلف مالا لآخر فإنه يذنب وإن كان صبيا، لأن حقوق الناس ما يدخلها العفو حتى يسمح بها هم. أي مجنون، لو أن مجنونا أي دابة أتلفت مال أحد فإن صاحبها يظلم، يعني حقوق الناس مبنية على المشاحة ولا تسقط إلا إذا سمحوا بها. فلو أن إنسانا تلاعب بالمواريث عن جهل، وهو عن تعمد، ما يعرف أحكام المواريث، ما يعرف يقسم ولا يعرف يعطى بعض الناس، يظن من هذا هو الصواب، فهذا لا يعطيه من حق الوارث، جهله لا يعطيه من حق الوارث. إذا كان لا يعرف لا يدخل هذا الموضوع، لا يدخل في هذا الموضوع، ولا يتولى قسمة الموارث بين الناس، يتوقف عن هذا، ولا يدخل فيها إلا من عنده علم وعنده بصيرة، ويحسن توزيع المواريث على ما شرع الله. المواريث دقيقة جدا وصعبة، تحتاج إلى عناية. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم أحكام المواريث، فقال تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإنه ينفع وهو أول علم يرفع من أمتي حتى يحتسم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. فهو علم فيه الصعوبة ويحتاج إلى عناية ودقة وصبر وتكرار أيضا. ما يكفي أنك تحفظ المتن أو النظم أو لا بد من تطبيق ولا بد من دقة والمسائل تختلف. فالمواريث علم صعب وعلم دقيق وعلم ينسى بسرعة يحتاج إلى عناية. وقال صلى الله عليه وسلم عن المواريث عن علم المواريث إنه نصف العلم نصف العلم. العدل على هم قالوا لأن الإنسان له حالتان حالة حياة وحالة موت حالة الحياة لها أحكام وحالة الموت لها أحكام وهي المواريث. فاستقل علم المواريث بحالة الموت فصار نصف العلم يعادل علم الحياة. فهذا علم جميل علم دقيق علم يحتاج إلى عناية ولا يكفي فيه الحفظ بل لا بد من الفهم ولا بد من التطبيق ولا بد من التكرار حتى لا ينسى. والعلماء قد اعتنوا بهذا العلم قديما وحديثا وبينوه في كتب الفقه في كتاب سماه كتاب المواريث او كتاب الفرائض في كتب الفقه وذكروا في هذا الكتاب مهمات هذا العلم ذكروا المهمات والضوابط والاحكام والشروط. واما التطبيق فهذا عند المتعلم يجب عليه ان يطبق هذه الاشياء ويمارسها ويتمرن عليها شيئا فشيئا. فالفقهاء يذكرونه مجملا يذكرون هذه الاحكام مجمله يمر عليها طالب العلم مجملا. والفرضيون ألفوا فيها مؤلفات مستقلة. الفرضيون وعندنا فقهاء وعندنا فرضيون فقهاء هؤلاء أجملوا فيها وذكروها في كتب الفقه مجملات. وأما الفرضيون فإنهم تناولوها بالتدقيق والتطبيق والتمرين والحساب فألفوا فيها كتبا تسمى كتب المواريث أو كتب الفرائض نثرا ونظما مختصرة ومطولة ومتوسطة. فلهم عناية بهذا العلم عناية فائقة جدا. فلا يكفي فيها اننا الان نقرا هذه المجملات ونقول خلاص عرفنا المواريث. لا هذه انما هي مجرد مبادئ فقط. هذه مجرد مبادئ معلومات عامه تعطيك شيئا من الاطلاع على هذا العلم لكن لا يكفي هذا. لا بد من دراسته دراسه دقيقه متخصصه ولا بد من حفظ المتون في هذا وتطبيقها بمسائل قسمة كل حكم يمثل له بأمثلة ويقسم على القواعد حتى إن الإنسان يتعلم هذا الفن ويحسن أن يفتي فيه ويحسن أن أن يقسم المواريث بين الناس ويرجع إليه ذلك. فالفرضيون عدد نادر بين الناس، قليل بين الناس، لأن الناس في هذا الزمان أعرضوا عن تعلم المواريث لأنه صعب، نحتاج إلى دقة وصبر، هذا صعب. لذلك الكثير أعرضوا عنها، صارت الآن لا تدرس إلا دراسة تدريسا ضعيفا في المدارس النظامية كالمعاهد والكليات، دراسة ضعيفة ما لا تسمن ولا ترمي من جوع. وفي المساجد حصلت إلا ما شاء الله، ولا تجد من يدرس فرائض الآن، فهذا نخشى أن يكون له عواقب وخيمة على الأمة، لأن الذي يحرص بالمواريث يتلاعب بها فيعطي من لا يستحق ويحرم المستحق، يكون في هذا إساءة إلى حقوق الناس. وقد يجد من يحرم بالمواريث ويخطئ خطأ كبيرا يقسم المال وبعدين تنبه انه غلط، ما يمضي على تراجع ساح المال قسم ماذا يحصل؟ هذا يحصل كثيرا، نحتاج الى عنايه ودقه. فقول احتساب الفرائض، الفرائض جمع فريضه، جمع فريضه، وهي الأنصبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. الفرائض هو الأنصبة التي قدرها الله في كتابه وفي سنة رسوله. فالفريضة أو الفرض مسؤول مقدر شرعا موالف مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، هذا هو الفريضة أو الفرض، نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. مأخوذ من الفرض وهو القطع، يقال فرض الحسد إذا قطعها، أو من الفرض وهو التقدير، يقال فرض له كذا أو قدر له كذا، فرض له نفقة يعني قدرها. هذا هو تعريف الفريضة لغة أو الفرض لغة وشرعا. الفريضة المقدرة في كتاب الله ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، وما عداها فهو تعصيب. ما عدا الفروض المقدرة فهو تعصيب، فالإرث اثنان، فرض وتعصيب، والفروض ستة في كتاب الله عز وجل. قال تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر والحظ للأنثيين، هذا تعصيب، فإن كانت واحدة فلا نصف، هذا فرق، وليأبويه لكل واحد منهما، فإن كانت واحدة فلا نصف، وإن كل نساء يعني أكثر من واحدة، البنات أكثر من واحدة فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك، ثم قال لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها البيت. ثم قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع إلا تركنا، إلا بوصية يوصون بها أو دين، ولهم الربع مما تركت إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ثم ذكر بها خلفوا لأم فقال: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت ولكل واحد منهما السدس، وإن كان أكثر من ذلك كان شركاؤه بالثلث. هذا ميراث الإخوة للأم جماعة وفرام، الفرد له السدس والجماعة لهم الثلث يشتركون فيه. ثم ذكر ميراث الإخوة لغير أم، الإخوة الأشقاء أو لأب في آخر السورة. قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ومن ينهلك وليس له ولد وله عز فلها نصف ما ترك. هذا فرق، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، هذا تعصيب. فإن كانت اثنتين يعني يختال فلهما الثلثان مما ترك. ثم قال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء هل الذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا تعصيب، تعصيب مع الغير. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فالله جل وعلا هو الذي تولى قسمة المواريث بنفسه جل وعلا، ولم يرسلها إلى نبيه، بل تولى هو سبحانه وتعالى قسمتها وأنزل هذه القسمة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مكملا لهذه الآيات، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أنشط الفرائض بأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر. فيبدأ بالفرائض بالأنصبة المقدرة، فإن بقي بعد الفروض شيئا فهو للعاصر لأولى يعني لأقرب، لأقرب رجل ذكر، هذا التعصيب. فيبدأ بالفروض، فإن بقي شيء بعد الفروض أخذه العصبة، وإن لم يبق شيء سقط العصبة ولم يكن له الميراث. إذا استغرقت الفروض التركة فليس للعصبة شيء. وإن لم يكن هناك أصحاب فروض فالمال للعصبة، المال للعصبة. وهذه المجملات في المواريث يجب ان الانسان يحفظها ويعرفها بابتداء، مجملات. اما التفاصيل محلها الكتب المخصصه لهذا الشيء. وعلى كل حال فعلم المواريث علم مهم جدا جدا، ولا تكفي فيه المطالعه ولا يكفي فيه الحفظ. ولهذا المتعاملون الآن ما له نصيب من هذا، لأنه لا تكفي فيه المطالعة ولا الحفظ، لا بد أن يؤخذ عن الفرضيين. مثل النحو، النحو لا يكفي فيه المطالعة ولا الحفظ، لا بد أن يؤخذ عن النحات. فلذلك تجد المتعاملون الآن لا يكتبون الفرائض ولا يكتبون النحو، لأن هذان علمان صعبان ما يكفي فيهما إلا التلقي عن المتخصصين فيهما.
كتاب الفرائض وهو العلم بقسمة الميراث،
هذا تعريفها. الفرائض هو العلم بقسمة الميراث، يعني تعلم كيف تقسم المواريث وكيف تعلم هذا اذا تعلمت ما انزل الله سبحانه وتعالى في الجوارح على وجه التفصيل. فالفرائض هو العلم بقسمة المواريث. او تقول الفرائض هي فقه المواريث، فقه المواريث وحسابها، يعني لا يكفي انك تعلم احكام المواريث وفقه المواريث، لا بد ان تعرف الحساب، لا بد ان تعرف الحساب حتى تعطي كل ذي حق حقه. فتعلم الحساب علم ضروري الى جانب تعلم احكام المواريث، لانك حتى ولو حفظت هذه الاحكام اتقنتها وفهمتها بس لا تعرف الحساب ما يمكن انك تصل الى نتيجه. فلا بد من تعلم احكام المواريث بدقه وتعلم الحساب الذي به تستطيع ان تحسب هذه المواريث بدقه وتعطي كل ذي حق حقه. ولهذا يقولون ان الفرائض هو العلم باسم المواريث وما ضمن الى ذلك من حسابها. فعلم المواريث تكون من شيئين، الشيء الاول فقه المواريث، والشيء الثاني حساب المواريث. حساب المواريث اي الطريقه الحسابيه التي بها تستطيع ان تعطي كل ذي حق حقه، ويكون ذلك بمعرفه الضرب والقسمه وغير ذلك من قواعد الحساب المعروفه، معرفه الكسور، معرفه عمليه الكسور، قسمه التركات. لها قسمه لها طريقه، قسمه التركات لها طريقه حسابية دقيقة لا بد أن تعرفها علشان تقسم التركة على الوجه المطلوب. نعم. وما ضمن إلى ذلك من حساب المواريث، ما يكفي العلم بالشذور، وهو العلم بقسمة الميراث، قال بقسمة الميراث، هذا صحيح. التعريف دقيق، هو العلم بقسم، أما لو قال هو العلم بأحكام المواريث ما يكفي، أما لما قال هو العلم بقسمة المواريث هذا صحيح، لأن العلم بقسمة المواريث لابد عن طريق معرفة الحساب، وهذا التعريف يشتمل على شيئين، على معرفة أحكام المواريث وعلى معرفة القسمة، وهذا لا يكون إلا بمعرفة قواعد الحساب.
لا. إسباب الإرث رحم ونفاق وولاء.
أسباب الإرث ثلاثة بالإجماع، هذه المجمع عليها، ولا هناك أسباب مختلف فيها، لكن هذه الأسباب المجمع عليها. الأول النكاح، النكاح من أسباب الميراث، وهو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، ويتوارث به الزوجان من الجانبين، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، فلو عقد على امرأة عقدا صحيحا ثم مات هو فإنها ترث، ولو لم يدخل بها أو ماتت هي قبل أن يدخل بها فإنه يرثها من يجب العقد. ولهذا قالوا وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. أما عقد الزوجية الفاسد أو الباطل فهذا لا، ما يترتب عليه ميراث. عقد الزوجية الصحيح يخرج العقد غير الصحيح، لا يحصل فيه لا يحصل فيه توارث لأنه غير شرعي، ويتوارث بهم جانبان، الزوج ولد الزوجة والزوجة ترث الزوج، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، لو مات بعد العقد أحدهما ورثه الآخر بموجب العقد. قال الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم، إلى أن قال ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فذكر ان الزوجين يرث احدهما الاخر. هذا النكاح، هذا التوارث بالنكاح. والسبب الثاني القرابة، السبب الثاني النسب القرابة، فالأقارب يتوارثون، فالوالد يرث من ولده والولد يرث من والده والأخ يرث من أخيه وهكذا بالنسب القرابة. والقرابة تشمل ثلاثة أنواع أصولا، وهم الآباء، وفروعا وهم الأولاد، وحواشية وهم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات إلى آخرين. هذا حواشي، هذه القرابة. الثالث الولاء، الولاء ويكون للمعتق على عتيقه، فإذا أعتق عبدا، إذا أعتق عبدا فله عليه الولاء، بمعنى أنه لو مات هذا العتيق وليس له وارث فإنه يرثه معتقه بالتعصيب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قال عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة فلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. فالولاء عرفوه بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رفيقه بالعتق. لما اعتقه وأخرجه من العبودية إلى الحرية شكر الله له ذلك وأعطاه الولاء عليه. إذا مات ولم يخلف وارثا وله مال فإن ماله يكون لمعتقه بالولاء. هذا هو الولاء، ولاء العتاق. وأما ولاء الموالاة فهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، لأن الجيران إلى الجوار والمعاهدة والمعاهدة كانوا يتوارثون بها بالجاهلية. فإذا جاء شخص واستجار بقبيلة ودخل فيها سار منها فصار يرثها وترثه، هذا يسمى ولاء الموالاة والجوار. ثم إن كان هذا معمولا به في أول الإسلام ثم نسخه الله عز وجل، وقال: يؤول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يؤول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكانوا في الأول يرثون ولاء الموالات، كما قال تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. الذين عقدت أيمانكم، هذا في أول الإسلام، فآتوهم نصيبهم. ثم نسخه الله بآيات المواريث. هذه أسباب الإرث، والأسباب جمع سبب، والسبب ما يتوصل، السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره. فالحبل يسمى سببا لأنه يتوصل به إلى الماء من البئر، ثم سبب. فلينبذ بسبب إلى السماء، يعني ينبذ بحبل إلى السماء، يصعد إن كان يستطيع بسبب إلى السماء، يعني حبل يصعد به ويرقى به إن كان يستطيع هذا. فالأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء. وأما في الاصطلاح فالسبب هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا وجد السبب وجد الإرث، إذا عدم السبب عدم الإرث، وإذا وجد السبب قد يوجد الإرث وقد لا يوجد، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا هو السبب عند الأصوليين. نعم.
أسباب الإرث رحم،
رحم وهو القرابة، الرحم يعني القرابة.
نعم. ونكاح وولاء،
هذا السبب الأول الرحم وهو القرابة، والثاني النكاح الزوجية، والثالث الولاء، وهذا بين المعتق وعتيقه، وهذا يورث به من جانب واحد، الولاء يورث به من جانب واحد، فالمعتق يرث عتيقه ولا عكس، أي ولا يرث العتيق معتقه.
نعم. والورثة ذو فرض وعصبة ورحم.
الورثة على ثلاثة أقسام: أصحاب فروض، وهم الذين قدر الله أنصباءهم بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والثلث، الأولى يقال لهم أصحاب الفروض، أصحاب الفروض. والذين يرثون بلا تقدير من الأقارب يسمون بالعصبة، الذين يرثون بلا تقدير من الأقارب يسمون بالعصبة. الذين هم قرابة ولكن ليس لهم فرض ولا تعصيب، هم قرابة ولكن ليس لهم فرض ولا تعصيب، هؤلاء يسمون ذوي الأرحام، مثل الخال والخالة والعمة والجد أبي الأم، هؤلاء يقال لهم ذوي رحم، يعني عند الفرضي. وأما عند الفقهاء فالقريب يسمى ذا رحم، حتى ولو سواء كان من العصبة أو من أقارب الأم يسمى رحم، لكن عند الفرضيين ذوي الأرحام هم الذين ليس لهم فرض، هم القرابة الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب، مثل الخال والخالة والجد أبي الأم إلى آخره. وهذا يأتي فيه باب خاص، يأتي فيه باب خاص يسمى باب ميراث ذوي الأرحام.
نعم. الورثة ذو فرض وعصبة ورحم.
ذو فرض أصحاب الفروض الستة، ورحم وعصبة وهم أقارب الميت، أقارب الميت من جهة أبيه، هؤلاء مثل إخوته وأبناء إخوته وأعمامه وأبناء أعمامه، هؤلاء عصبة.
نعم. فذو الفرض عشرة،
أصحاب الفروض عشرة، الفروض التي ذكرها الله في أول سورة النساء وفي آخرها عشرة.
نعم. فالزوجان،
الزوجان هاي اثنان، راح الآن اثنان من العشرة، الزوجان كما سمعتم في الآية قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجك ولهن الربع مما تركتم، هذا الميراث الزوجي.
نعم. والأبوان
ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فالأب يأخذ السدس فرضا ويأخذ ما بقي تعصيبا كما يأتي، والأم تارة تأخذ السدس وتارة تأخذ الثلث وتارة تأخذ ثلث الباقي، لها ثلاث حالات كما يأتي.
نعم. والجد،
أي جد إذا لم يوجد الأب فإن الجد من جهة يقوم مقامه، لأن الجد أب، فإذا عدم الأب القريب فإن الجد يقوم مقام الأب فيرث مثل ما يرث الأب، لأنه أب في الحقيقة وله ولادة، والمراد الجد من جهة الأب، أما الجد من جهة الأم فهذا من ذوي الأرحام يسمونه الجد الفاسد. الفاسد هو الذي ليس له فرض ولا تعصيب، هذا جد فاسد، وهو الجد من جهة الأم، هذا من ذوي الأرحام. لا، والجدة والجدة وهي أم الأم أو أم الأب، الجدة من قبل الأم أو الجدة من قبل الأب، فرض الله لها السدس، وغير مذكور في القرآن، فرض الجدة غير مذكور في القرآن، ولكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، وأعطاها إياها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءته تسأل عن ميراثها، أعطاها السدس بعدما استشار الصحابة، أعطاها السدس، فهي صاحبة فرض. الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب صاحبة فرض، ويراد بها الجدة الصحيحة، فهي أم الأم أو أم الأب أو أم الجد، وأما أم أب الأم فهذه جدة فاسدة من ذوي الأرحام. أم أب الأم، الجدة التي بينها وبين الأم ذكر، هذه تسمى الفاسدة من ذوي الأرحام، ليس لها ميراث بالفرض. نعم. البنات، البنات قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت واحدة فلها النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف، إلى قوله تعالى فإن كن نساء يعني بنات فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فجعل للبنت النصف وجعل للبنتين فأكثر الثلثين، دل على أن البنات صاحبات فرض إذا انفردنا. نعم. وبنات الإبل، بنات الإبل لأنهن بنات، فإذا لم يوجد بنات الصلب فإن بنات الإبل يقمن مقامهن، الواحدة تأخذ النصف والأكثر من واحدة يأخذ الثلثين، بنات الإبل بشرط عدم وجود بنات الصلب أو بنات الإبل التي أعلى منهن. نعم.
والأخوات من كل جهة،
الأخوات من كل جهة يعني شقيقة أو لأب أو لأم، فإن كانت لأم فلها السدس، وإن كانت شقيقة فلها النصف، إن كانت شقيقة أو لأب فلها النصف، وإن كانت أكثر من واحدة فلهما الثلثان مما ترك. نعم.
والأخوة من الأم،
الأخوة من الأم قوله تعالى وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهذه الآية في الأخوة لهم بالإجماع، لأن الأخوة الأشقة أو الأب ذكر الله ميراثهم في آخر السورة. نعم. لأن في قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وله أخ أو أخت من أم، جاءت لفظة من أم في قراءة سعد.
فالزوج النصف،
لما فرغ من إجمال أصحاب الفروض وهم عشرة، شرع يفصل ينسب كل صنف منهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، أبناء المعتق هل يرثون العتيق؟
لا،
أبناء المعتق هل يرثون من العتيق؟
أبناء المعتق إيش؟
هل يرثون من العتيق؟
لا. شوف أبناء المعتق، أبناء المعتق نعم ينزلون منزلة المعتق، أبناءه الذكور ينزلون منزلته، فإرث العتيق لمعتقه، ثم بعد المعتق عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، العصبة بالنفس فقط، يخلف المعتق العصبة بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا كان ورثة الميت فتقه وأوصى المورث بأن لا يوزع عليهم الميراث إلا إذا تابوا من معاصيهم، فهل تنفذ هذه الوصية؟
لا، هذه وصية زور ولا تجوز. وزع عليهم وإن كانوا فسقا، الله أعطاهم ذلك وإن كانوا فسقا. إنما الذي يحرم من الميراث هو الكافر، إذا كانوا كفرة أو مرتدين يحرمون من الميراث، أو كانوا قتلة قتلوا المورث ولو خطأ فإنهم لا يرثون. نصوص موانع الإرث، موانع الإرث ستأتي إن شاء الله. نعم،
يقول فضيلة
رق وقتل واختلاف ديني، هذه ثلاثة الموانع، رق وقتل واختلاف دين. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أعيش في بلد غير إسلامي وهو الناس لا يقسمون الميراث على طريقة الكتاب والسنة، فيقسمون على التساوي، فهل يجوز لي أن آخذ نصيبي هكذا؟
لا تأخذ إلا ما فرضه الله لك، وأما ما جاءت فلا تأخذه لأنه ليس لك، خذ ما فرضه الله لك.
نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في تعريف السبب ولا عدم لذاته، فما معنى هذه الكلمة؟
لذات السبب يعني إذا وجد السبب، إذا عدم السبب عدم لذات السبب، لكن قد لا يعدم حصول المال بسبب آخر، عطية ولا هدى ولا وصية، هذا هو.
نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وماذا يرث الجدة لأم ولا يرث الجد لأم، فما حكمة من هذا؟
هذا شرع الله سبحانه وتعالى أنه لم يعط الجد لأم شيئا، وأعطى الجدة، أعطى الجدة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى العمرة أكثر من مرة فكنت لا أقصر، بل
ولأن الجد الأم
كان
بخلاف الجد الأم فإنه لا ينزل منزلته.
نعم، وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى العمرة أكثر من مرة وكنت لا أقصر بل أقص أجزاء من الرأس، ولكن بعد ذلك ذهبت إلى العمرة وحجزت وحلقت الرأس، فهل يجب علي شيء؟
هذا شيء انتهى وانتهى، وبعض العلماء يرى أنه يكفي بعض الرأس، فليس الآن بإمكانك، الآن ليس بإمكانك استدراك هذا الأمر، فنرجو أن يكون ما حصل مجزيا مع الجهل، وفي المستقبل إن شاء الله تلتزم إكمال الرأس حلقا أو تقصيرا. لا إلى
نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الرد على أصحاب الفروض، وهل يرجع باقي المال إلى بيت المال المسلمين؟
إذا بقي بعد الفروض شيء وليس هناك عاقب يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فلو مات ولا إلا جنس ما له عصبة نبت ما له الذي تأخذ المال فرضا وردا، نصف فرض ونصف رد عليها، فرضا وردا.
نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو رضيت الأخوات في القسمة التي يوزعها عليهم إخوتهم أو والديهم ولو لم تكن القسمة شرعية ورضوا بالقسمة كانوا للرضا فسامحوا والديهم أو إخوتهم، كان هذا صحيح ولا يؤثم يوزع الإبن؟
لا يجوز غير الميراث، بل يقسم على موجب الشرع، وإذا تنازل منهم عن شيء من حقهم بعد إعطائهن إياه فلا بأس. نعم، أما أن يغرر بهم وقال أنتم جهدات وأنتم ويجيك هذا وما اشبه ذلك ورضاه ما يجوز هذا. يعطى الحقوق يعني، وبعدين اذا تنازل عن شيء بعد اعطائهم فلا باس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يباع في نصف المدرسة صور للاعب الكرة وتحت الصورة مكتوب انفح واربح جوائز، فهل هذا يعد من القمار؟
هذا هو عين القمار، وأكل المال بالباطل وترويج الصور المحرمة والإعجاب باللاعبين، الإعجاب باللاعبين التافهين، هذا تعظيم لسانهم وترويج لمدحهم، يعني كلها أمور باطلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مقدم على زواج المسوار.
نعم.
أنا مقدم على زواج المسوار.
مسوار؟
المسوار. فبماذا تنصحونني وهل له شروط معينة؟
أنصحك لا تتزوج زواج مسوار. إذا وجد زواج عادي خذ زوجك معك في بيتك، وإذا جاء أولاد يصيرون في بيتك تربيهم أنت وإياها وتأنس بها وتأنس بك، تكون سطنا لك. أما زواج المسيار هذا ما تترتب عليه مصالح الزوجية، هذا ما تترتب عليه مصالح الزوجية أو يترتب عليه ضياع الأولاد فيما بعد وغير ذلك، ويترتب عليه ضياع الزوجة، ما يكون لك سلطان عليها ولا تدري وين تروح ولا وين تتصرف. ما هو هذا الزواج؟ هذا الزواج مجرد عقد فقط، وأما أحكام الزواج هي متأخرة، فمثل هذا ما يصلح أبدا، هذا ما يصلح أبدا. الزوجة تكون في بيت زوجها، والأولاد يكونون في بيت الوالد، والزوج يكون قيما على زوجته، لا يتركها ما يدري من تروح ولا من، تكون طليقة تذهب أين شاءت، ربما تقع في أمور لا تجوز لأن ما عليه السيطرة ولا يدري عنها، فهذا أمر تترتب عليه محاذير كثيرة. نعم.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة؟
وهل يجوز زواج المسيار يريدون نزع سلطة الزوج على زوجته؟ هذا اللي يريدون، نزع سلطة الزوج على زوجته، ماذا يترتب على ذلك من ضياع الأولاد، ويترتب على ذلك فقدان انس الزوج بزوجته وانسها به، ويكون كل منهما مؤنسا للآخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة والنفخ فيهما؟
لا، بعد الفريضة ما ترفع الأيدي بالدعاء، يدعى بدون رفع اليدين، أما بعد النافلة فلا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو اغتسل رجل ولم يستنشق ويتمضمض، ولما انتهى من الغسل ذكر ذلك فتوضأ وتمضمض واستنشق، فهل يعد فعله صحيح؟
نعم، إذا توضأ وضوءا كاملا بعد الاغتسال يعتبر صحيحا إن شاء الله.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ذهب بابنته إلى أحد الرقاة برقيتها، والبنت متستره تسترا كاملا، فوضع الراقي يده على ناصيتها، فلما سألته ونهرته قال من أجل أن أغيظ الشيطان ومن أجل معرفة ما بها، هل هو علم أو سحر أو تلبس من جانب، فهل يضر الراقي على فعله هذا أم أنكر عليه؟
هذا فيه محذوران، المحذور الأول أنه يضع يده على المرأة الأجنبية وهذا لا يجوز، المحذور الثاني ماذا في الشعوذة، إن شعوذه كذب و تسجيل هو كذاب في هذا الكلام، فلا يجوز الذهاب لمثل هذا. نعم. أنه يعرف السحرة ويعرف أنواع الجن ويعرف كذا ويعرف كذا، هذا كله كذب، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلنا مع الإمام بالأمس في صلاة العشاء بنية المغرب، وبعد
دخلنا
مع الإمام بالأمس في صلاة العشاء بنية المغرب، وبعد قيامه للرابعة سلكنا للتشهد الأخير، ثم سلمنا وقمنا ودخلنا في الرابعة قبل ركوعه بنية العشاء، فهل يعد فعلنا صحيح؟
يعد صحيح بالنسبة للمغرب، أما الركعة اللي اشتكبتموها من العشاء غير صحيحة، ما يجوز تقسمون الصلاة بين صلاتين، تقسمون صلاة واحدة بين صلاتين، صلاة عشاء المغرب وصلاة العشاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المصلين في القنوت إذا لم يتبقى إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رد يديه على صدره ولم يرفعهما حال الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل هذا فعل صحيح؟
لا بأس، إذا ما في مانع، أظن ما في مانع، انتهى الدعاء فوضع يديه ما خالف.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في أحد المساجد بالأمس سمع الإمام ولم يرفض ذلك أحد المصلين فخرج من المسجد، فما رأيكم في مثل هذا التصرف علما بأنه من طلبة العلم؟
الجمع مباح ليس سنة، اللي ما يرغبه كيف، اللي ما يرغبه هو يصلي العشاء في وقتها أو مع جماعة آخرين لا بأس بذلك. نعم، إن فعله فعل مباحا وإن تركه ترك مباحا، فإذا لم يطمئن إلى صحة الجمع فلا بأس بذلك، يأخر العشاء ويصليها في وقتها أو مع جماعة آخرين.
نعم،
الأمر هذا واسع.
نعم، حتى ظهورة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الصلاة في الكنائس؟
نعم، إذا كانت طاهرة ولا فيها صور فهي ذلك. لأن إذا كانت ما فيها صور صلبان وطاهرة أرضها أرضيتها طاهرة فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حصل لي مرض في المسالك البولية مما أدى،
نعم،
يقول حصل لي مرض في المسالك البولية،
نعم،
مما أدى إلى أنه عند دخولي إلى دورة المياه لا ينقطع البول أكرمكم الله إلا بعد وقت يقارب الربع ساعة أو أكثر، وأحيانا أدخل الحمام قبل إقامة الصلاة بوقت غير كافي كلسبب النوم مثلا، فهل يجوز لي في هذه الحالة انقطاع البول وترك الجماعة أم ماذا أفعل وفقكم الله؟
نعم، يجوز لك انقطاع البول ثم تتوضأ وضوءا صحيحا ولو فاتت الجماعة، لأنك معذور والحمد لله، هذا نوع من المرض، نوع من المرض تعذر به، ولأنه لا بد من الوضوء الكامل والصحيح.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الجمع في الصلاتين بسبب شدة البرد أو الريح؟
لا، الريح وحدها ما، لكن الريح باردة، قالوا ريح باردة شديدة، إذا كان ريح باردة شديدة وفي ظلام الليل يجمع للمطر ويجمع للوحل ويجمع لريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، لابد من ثلاث أوصاف، تكون باردة تكون شديدة وتكون في ظلمة الليل، أما إذا كانت في النهار فلا يجوز الجمع.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجمع بين الظهر والعصر عند حصول المطر؟
لا، الراجح أنه لا يجوز هذا، لأنه ما ورد إلا بين العشاءين، ما ورد الجمع إلا بين العشاءين، وإن كان بعض علمائنا رحمهم الله أفتوا بذلك، فجمهور علماء هذه البلد خاصة جمهور العلماء على منع الجمع بين الظهر والعصر وهو الأحوط والأرجح.
نعم. وهل يؤمر بالإعادة من فعل ذلك؟
لا، ما يؤمر بالإعادة، لكن يؤمر بعدم العودة لا بالإعادة.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الضابط لجمع الصلاة عند نزول المطر علما بأن الطرق مزفلتة؟
الضابط أن يكون المطر مستمرا يدل للثياب، ما هو بغيان فقط، مطر مستمر يقول للثياب، أو ما في مطر لكن الأرض وحل يطول ومياه يخوض فيها الإنسان، هذا يبيح الجمع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوقفت السيارة تحت عمارة فسقط منها حجر فأتلف السيارة، فهل يضمن صاحب العمارة؟ إذا أوقفت السيارة تحت عمارة فسقط منها حجر فأتلف السيارة، فهل يضمن صاحب العمارة؟ وأين أجد أحكام مثل هذه المسائل وفي أي باب من الفقه؟
هذا ما يكفي فيها الباب من الفقه والكتاب، هذا لازم من القاضي ينظر في القضية ويشوف اشتبه نزول الحجر، هذا لازم من تحقيق في هذا الموضوع. نعم، هذا من اختصاص القضاة.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أقرض رجلا مبلغا من المال، رجلا أقرض آخر مبلغا من المال، فعلى من تجب الزكاة؟
على صاحب الدين اللي يملكه، ومنهم الكل والكل المقرض، والكل المقرض في ذمة المقترض، فيوجد فيه المقرض الذي يملكه.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أجرى الإنسان عملية في أذنه فوضع عليها رمادا، فهل يمسح عليه المسح على الأذنين أم يتيمم؟
يمسح على الرماد ويكفي إن شاء الله، يكفي عن مسح الأذنين.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نسكن في شقة ويوجد بجوار العمارة التي نسكن فيها مصلى ويؤذن فيه لجميع الصلوات، فهل يجوز لنا أن نصلي في شقتنا علما أننا جماعة وعلما بأن المسجد لم يستمر بناءه بعد وإنما وضع هذا المصلى لحين اكتمال البناء؟
صلوا مع إخوانكم جماعة واحدة ولا تتفرقوا، الإسلام يأمر بالاجتماع، فما دام عندكم مصلى ويؤذن فيه ويجتمع فيه إخوانكم صلوا معهم، ولا تصلوا جماعة ثانية وأنتم قريبون منهم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.